السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بقيت لنا المسائل المتعلقة بالنفاس، ونختم بإذن الله تبارك وتعالى كتاب الطهارة، ونشرع بإذن الله في كتاب الصيام. يقول: والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، فلو كانت بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض. يقول: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. بقي هنا ما يتعلق بالنفاس أقل وأكثر. طبعا هنا مش فيش كلام على السن بقى، ما هي النفاس ده جاي نتيجة ولادة، فمش واضح سببه ومحدد، لكن عايزين نشوف المدة اللي بينزل فيها الدم. يبقى النفاس ده بينزل بسبب الولادة، بينزل بسبب الولادة، بيبقى أيضا الأغشية المحيطة بالجنين اللي تستخدم لتغذية ونحو ذلك بتنفجر عند الولادة وتخرج، فهذا هو سبب النفاس. باب النفاس أضبط من الحيض من باب أن سببه ظاهر ومعلوم. أنا المشكلة الرئيسية في الحيض أنه يعني قد يشتبه مع دماء أخرى سببها مرض أو نحو ذلك، واصطلحنا على تسميتها بالاستحاضة. بالنسبة للنفاس ما فيش إشكال، يبقى الإشكال أن الدم قد ينقطع بعد يوم بعد اثنين. طب هل هناك ضابط لهذه المسألة؟ قل حد لأقل، يعني ممكن امرأة تلد وينزل المشيمة وكل ما يتعلق بالجنين مرة واحدة، فيعني ينقطع عنها الدم، يبقى هو يقول كده يبقى ده نفاس وطهر، يبقى نفست وطهرت ومش لازم تقعد فترة معينة، يبقى لا حد لأقله. يقول: لماذا؟ لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود كسائر مسائل هذا الباب فيما يتعلق بالتحديد. إن لا فيش تحديد شرعي هنرجع لما نجده إلى الوجود، نسأل النساء والأطباء. فقال: ما دام ما فيش تحديد شرعي فيرجع إلى الوجود، يعني إيه اللي بيحصل؟ يسأل النساء والأطباء نحو ذلك. قال: وقد وجد قليلا وكثيرا، وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. وهذا الحديث يقول الألباني رحمه الله: لم أجد، ولم يعني هو لم أجده دوت من أشد أنواع الضعيف، لكن العلماء المحدثين بأدبا ما يقولكش ضعيف. ليه؟ إن هو لم يرى له سندا. هو لما يبقى علم مطلع حافظ من الحفاظ او حد مطلع كالشيخ الالباني يقول لم يجده، معناها ان دوت مش موجود في كتب السنة، مش موجود مسند. احنا قلنا واحنا نتكلم في المصطلح انا يقول لك لا اصل له، او لم اقف عليه، او لم اجده، كل دي مصطلحات يقول لك يعني لم يجده فين. ما هتلاقيه في كل كتب الفقه الحديث، ده مش ده اللي احنا بندور عليه. المحدث بيدور على مكان يوجد فيه هذا الحديث مسندة عشان يحكم على السند. فلما يقول لك لم أجده يعني لم يجده مسندا. طب ده لو لهنا سند ولهنا في عيب، لهنا في واحد مجهول هنضعف، وما بال لو ملوش سند أصلا. ولكن ما يتجاسرش ان يقول ضعيف، لا يفرد عالم تاني لقى سند وهو ما حكمش على السند، هو ما لقاش سند وحكم عليه بالضعف، هو لم يجد له سندا فيقول لم أجد. كنا يقول عالم من علماء الحديث المشهورين لم أجده دي سوي أنه ضعيف، إلا أن تجد أن هناك عالما آخر وجد له سندا صحيحا. وعلى أي حال مش هيفرق معنا ده في الحكم، لأن احنا بنينا الحكم على الوجود، والوجود بيقول ممكن تبقى دفع الدم واحدة، يعني لأنها ما ينزلش دم خالص، أظن ده أمر قد لا يكون متصور طبيا، لكن فعلا ممكن يتصور أن الدم ينزل كله دفعة واحدة مع الجنين. احنا قلنا يعني سواء دم الحيض او دم النفاس او كنا احنا في الحيض برضو رجحنا انها اقل دفعة خلافا للجمهور اللي بيرجح انها اقل يوم وليلة، لان هي نفس المسألة، هو دم موجود جوه الرحم وممكن نتيجة نشاط الرحم انقباضاته الشديدة اي سبب من الاسباب يطرد هذا الدم دفعة واحدة، مفيش ما يمنع من هذا انه يكون هذا امر يحصل. ف يعني احنا في الحيض الجمهور على ان اقل الحيض يوم وليله، وذهب بعض العلماء الى انه اقل دفعه، وده اللي ملنا الى ترجيحه بالاعتبارات طبيه، يعني الاطباء ما عندهمش مانع او يعني يرون ان هذا مما قد يقع ان المراه يعني تطرد دم الحيض مره واحده، وكذا في النفاس. يقول اكثره 40 أكثر 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. خد بالك لما تنقل، لما نتدبر في كلام العلماء نفهم كويس إيه قصدهم به. هنا الترمذي رحمه الله بيحكي الإجماع على أن النفساء تجلس 40 يوم. طيب هل تعرض الى اذا زاد الدم اكثر من 40 تعمل ايه؟ ده هو هل في اتفاق ان لو الدم مستمر لغايه 40 ان ده ينفع يبقى نفاس؟ ما فوق 40 في خلاف، هنمشي نفاس ولا نمشي استحاضه؟ ماشي، يعني هنا الاجماع ده مش اجماع على ان اكثر هو المساله بيقولوا اكثره 40، الاجماع ده مش بيتكلم على المساله دي، الاجماع ده بيتكلم ان الاربعين الاول يوم الاولانيين لو هم فيهم دم في اجماع على ان الدم الذي يكون في الاربعين يوما الاولى هو دم نفاس، يبقى الخلاف لو زاد فوق ذلك. الراجح ان اكثره 40 كما قال المصنف هنا، ويكون اذا زاد على ذلك يكون دم استحاضه، اذا زاد على ذلك يكون دم استحاضه، لكن المساله فيها خلاف، وبعض اهل العلم يرى ان اكثر النفاس 60 يوما، يقول ان يرجع فيه للوجود برضه، فيسأل النساء يلاقوا النساء قالوا 50 ممكن وخمسة وخمسين وستين، طبعا الحنابلة يقول له لا النساء اللي قالوا اكتر من 40 هنقول لهم عدوا الزيادة دي استحاضة. طب ليه هنا ما ردوش الامر الى الوجود؟ قالوا لان ده فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يعني قالوا به. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، فيبقى إذن هو هنا مال إلى أن المسألة فيها توقيف وهو الراجح. لا، اللي بعض العلماء يقول لك ما فيش توقيف، هي كانت بتجلس 40 لأن ده كان غالب ما يحصل في زمنهم، ولكن إن وجدنا من تجلس أكثر من ينزل عليها الدم أكثر هنعتبره نفاس ايضا. نقوله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم او كان يعتبر في عهده 40، يبقى لو وجدنا واحدة زاد على 40 نخليه استحاضة، نخليه استحاضة. يقول ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان، هو النفاس بسبب الولادة، الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة. طيب اي شيء يعني سقط او يعني مجانين او نحو ذلك، قال يعني فيها خلاف، هو هنا بيختصر المسألة على الراجح عنده انه لن يعتبر الاقل مما اتضح فيه خلق الانسان. ده ممكن الواحدة تسقط في يعني الايام الاولى ولا تدري كيف يعتبر هذا النفاس، فقال ان النفاس يبقى شيء يشبه الوضع، يعني لم يكن وضع مولود كامل الخلقة وحي ونحو حي او ميت، قال على الاقل يكون ما يتبين فيه الخلق ولو خفيا. يقول واقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 اشهر، قاله المجد بن تيمية وابن تيمية وابن حمدان وغيرهم. يقول فان تخلل 40 نقاء فهو طهر. لا مش ان تخلل، يعني ان انقطع الدم قبل 40 ما احنا قلنا لا حد لأقله فتكون طاهرة، لكن يكره وطئها فيه. يبقى هي لو طهرت قبل 40 بعض الصحابة يعني ربما يمتنع عن ذلك. يقول قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته أي امرأته نفست وولدت ونفست وطهرت ويعني وكأنها تصنعت له يعني إشارة إلى أنها طهرت فيعني قال لا تقربيني حتى تكملين 40 يعني ضعف الشيخ الألباني صححه غيره وهو يعني عموما من أبواب الاحتياط لكن ما فيش دليل الحديث اللي بيقول كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما إلا أن طنت طهرة قبل ذلك بدأ يدل أنه هو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى رأت الطهر قبل 40 اعتدت به واعتبرت نفسها قد طهرت وإذا لها كل أحكام الطاهرات هنا مسألة منظرية شوية وقلنا الفقهاء فرضوا مسائل والمسائل دي احتجنا لها في هذا العصر في هذا الزمان وبعضها طلع انها مسائل نظرية جدا او يعني لا بأس يعني جزاهم الله خيرا بحثوا ونقبوا وفتشوا اللي احنا تأكدنا انه مسألة نظرية مش هنهتم بها كتير مسألة ان امرأة تضع توأم ويكون يفصل بينهما مسافة معتبرة فترة زمنية معتبرة هذا غير وارد طبا ده هو لو التاني تأخر حيموت فيعني هو هنا بيتكلم لو هي وضعت كان هي حامل في توأم ووضعت الأول ثم تراخى الثاني عنه طب نحسب النفاس من امتى قال نحسبه من الأول قال طب ده لو التاني ما نزلش غير بعد 40 يوم هذه مسألة يعني طبيا لا تحصل ولو حصل حيموت فلو كانت بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني يعني لو ان هي وضعت الاولاني وعد نفاس كامل عد 40 يوم بعدين وضعت الثاني يبقى النفاس تعد كمان يبقى كده النفاس انتهى وده نهايه النفاس انا مساله نظريه كلها وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض النفساء لها نفس احكام الحائض تماما لكن هو اشار لمساله اللي هي ممكن يتوهم ان مش نفس الحكم وهي مساله الكفاره في الوطء لان الحديث صرح بالحائض في حرمة الصلاة وحرمة الطواف وحرمة نفس المصحف ده هي الكلام ده محرم على الجنب فلما يحرم على الحائض يبقى يحرم ايضا على النفساء فاتضح فيه ان العلة هي الحدث ومن ثم مفيش اشكال فيه لكن اللي ممكن يشتبه هل تلحق النفساء بالحائض ام لا مسألة الكفارة في الوطء والراجح انها يعني تجب او نفس حكمها يعني اللي يقول تجب يقول تجب واللي ما يقولش ما يقولش واحنا حيث ان احنا رجحنا انها تجب ورجحنا ان التفصيل ان اتى في اقبال الحيضة فيتصدق بدينار وان كان في اضبارة فنصف دينار نقول نفس الاحكام مسألة الحقها بالباب وهي هل يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع فقل يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق هل يعني يمنع الجماع او يمنع النسل يعني يمنع نزول المنية ومع ذلك لا بأس بهذا كله لكن هنا يراعى اولا انه يجب عليه ان يطأ زوجته بحسب قدرته وحاجتها وان كان قدرته يعني ان عجز عاما كاملا على الراجح او 4 اشهر في قول جاز لها ان تطلب الطلاق فإذا هو عنده قدرة ويمنعها بدواء يبقى نفس الحكم يبقى هو لا يجوز له أن يعني يمتنع بصورة يضرها طب هل يجوز أن يتعاطى ما يمنع الجماع ولا يمنع المني ولا يمنع الجماع يجوز ما لم يكن في ذلك مثلا يعني ما يتلفش نفسه الدواء يمنع هذا فقط أما عمليات جراحية أو نحو ذلك فهذه مثلا وعموما تعاطي الأسباب التي بها يعني يمنع من النسل فهذه مكروهة على الراجح مكروهة ما وقد تكون مباحة في بعض الأحوال إن أدى إن كان هناك حاجة كالمرض الذي يخشى معه المشقة الكبيرة في الحمل أو نحو ذلك فيكون مباح وقد يحرم إن كان خشية ضيق الرزق أو إن كان مثلة أو إن كان قطعا للنسل بالكلية وإلا بقي على الكراهة كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعزل الرجل عن جاريته إذا أراد أن يطأها وهو ينوي بيعها. الرجل يجوز أن يستمتع بجاريته الأمة التي عنده، وإذا متى حملت منه امتنع أن يبيعها، فكانوا يريدون أن يستمتع وفي نفس الوقت يخشى أن تحمل فتفسد عليه وهو يريد أن يبيعها، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، وهو أن ينزل الرجل في يعني خارج موطن الحرف، يعني متى يعني تهيأ للإنزال نزع وأنزل خارج. هذه وسيلة كانت معروفة عندهم، ومن ثم قاس العلماء عليها أي وسيلة أخرى ما لم تكن هناك فيها ضرر أو فيها مثلة. يبقى هذا يجوز للرجل ويجوز للأنثى أيضا شربه لحصول الحيض ولقطعه، اللي هي أيضا ما تعطى النساء الآن من أدوية قد تغير من ترتيب الدورة الهرمونية عندهن، فتظل طاهرة ولا تتكون الدورة اللي احنا صرحناها أكثر من مرة التي بناء عليها يحدث التبويض ثم الحيض ونحو ذلك. هذه الأدوية يجوز من الناحية الشرعية بإذن الزوج، وأيضا لا يكون مع الضابط اللي ذكرناه، إن كان المسألة يعني الغرض منها منع النسل فيبقى ما يبقاش في شيء في مثلة إتلاف أعضاء أو نحو ذلك، وما يبقاش خشية ضيق الرزق، فإن كان كذلك فهو مكروه. يعني إن كان يعني مع مراعاة هذه الشروط فهو مكروه، إن كان هناك حاجة تؤدي إلى ذلك سيكون مباح، وإلا فالأصل فيه الكره. قد تتعاطى هذا الدواء من أجل أن تصوم شهر رمضان كاملا، يعني تيجي في شهر رمضان وقبل ميعاد الدورة تأخذ الدواء فلكي تصوم شهر رمضان كاملا دون أن يكون عليها حيض فتقضي، أو تكون في الحج فلا تريد أن تتعثر وتتأخر، مثلا إذا حاضت تضطر تتأخر، هذا كله مما يجوز. لكن عموما يعني أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى، أن هذه فطرة وخلقة خلق الله يعني بنات آدم عليها، ويعني التدخل فيها حتى يعني أدوية كتير الأطباء يقولوا ما فيهاش ضرر، وبعد بحوث دقيقة شوية لا فيها ضرر. وماذا على المرأة لو أنها يعني حاضت أياما في رمضان ثم قضتها، يعني قد عذرها الله عز وجل من ذلك. ربما مسألة الحج يعني في الظروف الحالية، وقد تفتى المرأة متى حاضت بأن تطوف بالبيت وهي حائض وهي فتوى شاذة، لا لو هي يغلب على ظنها أن الحيض يأتيها في زمن تحت طواف الإفاضة وأنها لن تمكث حتى تطهر، في الحالة دي قد يعني يكون هناك مبرر قوي أن تأخذ مثل هذه الأدوية. على الأغلب في الاعتبار أن هذه الأدوية أحيانا تأتي بنتيجة عكسية، أو الجسم دورته الهرمونية شغالة وبعدين الأدوية دي بتحط جرعة هرمونات أخرى تغير الدورة، ساعات الجسم يقوم رابط رد فعل عنيف على الكلام ده بأنه يزود الهرمونات، يقوم الامرأة مثلا تأخذ هذه الأدوية تطحيط حيضة يعني تسج فيها سجا وتطول عما اعتادت عليه، ممكن تيجي على الحيض على الحج وهتاخد دواء عشان تمنع الحيض، تفاجأ ان هو يعني عثر عليها الامر اكثر ان هذا الدواء اتى بنتيجة عكسية. فعلى اية حال ومن حيث الجواز يجوز بالشروط التي ذكرناها. بذلك نقول انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على أبواب الطهارة، وأن كنت هنا من كتاب الطهارة بجميع أبوابه، ونشرع بإذن الله تبارك تعالى بعد شهر رمضان في كتاب الصلاة، لكن خلال شهر شعبان الذي يعني من يعني ربما تكون هذه أول ليلة فيه أو نحو ذلك، يعني نحاول جاهدين بإذن الله تبارك تعالى أن ننتهي من كتاب الصيام، من كتاب منار السبيل أيضاً.